ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بقي في المقام نكات ومطالب في هذه المسألة، وإن شاء الله نذكره اليوم إن شاء الله. المطلب الأول أن صاحب العرف أعلى الله مقامه قال: الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين، فلو كان له دين على أحد لم يجوز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض. نعم، لو وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن يوكله في تعيينه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولي الطرفين. ربما يمكن أن يورد على صاحب العروة بأن ما قاله قدس سر الله وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول بأن يكون موجبا قابلا صح. يمكن أن يورد عليه بأن هذا الكلام بإطلاقه محل إشكال، لأن المضاربة قد تنشأ بصيغة قارضتك وقد تنشأ بصيغة ضاربتك، ومقتضى إطلاق كلامه أن يكون مقتضى، ولكن مقتضى إطلاق كلامه جواز إيجاب المضاربة من طرف العامل أصالة أو وكالة بصيغة ضاربت وبصيغة قارضت، مع أن عقد المضاربة لو كان إن ينشأ بصيغة ضاربت فلا بد أن يقول الإيجاب العامل، وإذا أنشأت عقد المضاربة بصيغة قارضت لابد أن ينشأ من طرف المالك وصاحب العروة لم يشر إلى هذا المطلب، لم يفصل بين الصيغتين، فهذا باطل غير تام. ثم أجاب المورد عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال لا يرد على الماتن لأنه ما كان بسدد بيان كيفية إيقاع عقد المضاربة حتى يؤخذ بإطلاق كلامه، ليس في مقام بيان كيفية إطلاق صيغة المضاربة. ثم قال هذا الإشكال إشكال غير مهم، لا مثلا ثمرة تحت، أما ما قال هذا الإشكال غير مهم فهذا الإشكال مهم، إذ مقتضى ما يقول هذا المستشكل بطلان صيغة بطلان عقد المضاربة لو أنشأ من طرف العامل بصيغة قارضته، وبطلان عقد المضاربة لو أنشأ بصيغة قارضته من ناحية العامل لو أنشأ بصيغة قارضته فهذا العقد باطل. وهذه ثمرة مهمة جدا. نعم، صاحب العروة ليس في مقام بيان كيفية إلقاء عقد المضاربة، وإنما هو في مقام بيان بطلان المضاربة الواقعة على الدين، إلا أن يوكله الدائن، أن يوكل الدائن المدينة على الأخذ والقبض ثم إيقاع عقد المضاربة. ولكن يمكن أن نستشكل على هذا المورد بأنه قائل في باب الهبة أو النكاح وأمثال ذلك، بأن العقد إذا أنشئ من طرف واحد، بأن العقد إذا ينشئه شخص واحد أصالة من قبله ووكالة أو ولاية عن غيره، لا يحتاج إلى الإيجاب والقبول، مثلا إذا كان الشخص وليا للآخر وأنشأ عقد الهبة بحيث كان الواهب هو وليه، لا يحتاج، فلا يحتاج العقد إلى الإجابة والقبول، بل يكفي الإجابة فقط. وعلى هذا الأساس إذا كان الشخص شخص العامل، إذا كان شخص إذا كان شخص العامل وكيلا عن المالك، فإذا قال قارضتك صح حتی لو قلنا بأن العقد من طرف واحد، يحتاج إلى الإجابة والقبول ولا يكفي الإجابة فقط، لو قلنا هكذا، فإذا قال العامل قارضتك ثم قال قبلت، فهذا العقد صحيح تام، لأن العامل على الفرض وكيل عن المالك، إن قلت أن العامل إذا قال قارثت فهو يقول هذا اللفظ بعنوان العامل وبعنوان الأصيل لا بعنوان الوكيل. ولذا يكون العقد باطلا. نقول مثلا إذا قال البايع بعت هذا الكتاب وقال المشتري قبلت والمشتري يزعم ويتخيل أن إنشاء القبول منه إيجاب ولكن يقصد معنى القبول وينشي معنى القبول ولكن يتخيل أنه موجب أو أسيل ولا يعلم أنه وكيل. صح العقد؟ إذا أنشأ القبول من قبل موكله حتى يطابق الإجابة والقبول حتى يطابق الإجابة والقبول ولكن يزعم أنه موجب أو يزعم أنه أسيل فهذا لا يجب بطلان العقد. وعلى هذا الإشكال حتى بظاهره لا يرد على الماتن كما ذكر. أما المطلب الثاني قال السيد الحكيم رحمة الله عليه أن عقد المضاربة صحيح على القاعدة لا بعنوان المضاربة بل بعنوان العقد بعنوان عقد مستقل لا بعنوان المضاربة للعمومات أوفوا بالعقود أحل الله إلا أن تكون تجارة عن تراض وأمثال ذلك للعمومات. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا العقد باطل لا يشمله العمومات إذ مقتضى المعاوضة أن يدخل الربح في ملك المالك ابتداء ثم يتملك العامل نصف الربح مثلا من ملك المالك ويخرج من ملك المالك ويدخل في ملك الغير في ملك العامل مع أن عقد المضاربة يدخل الربح في ملك العامل في بداية الأمر ابتداءً ولا يدخل في ملك المالك ولو آنما وهذا خلاف عقد المضاربة بل خلاف مقتضى العقد المعاوضي. أجاب السيد الحكيم رحمة الله عليه بأنه بعدما قلنا بأن مقتضى العقد المعاوضي أن يدخل الربح في كيس من يخرج عن كيسه المتاع في جميع العقود المعاوضية، فنحن نلتزم بأن الملك بأن الربح يدخل ابتداء في ملك المالك آنما ثم يخرج من ملكه إلى ملك العامل، ولا نقول بأنه يدخل الربح في ملك العامل ابتداء. إن قلت فعلى هذا يمكن أن ننقض على السيد الحكيم بأن لازم كلامك أن تقبل أن يعطى مثلا 40، أن يعطى العامل 40 و49 تومانا، أن يعطى المالك بعد ما كان سهمه من الربح 50 تومان. أفيجوز أن يعطى المالك أقل من 50؟ قطعا تقول ميجوز، لأنه خلاف عقد المضاربة، إذ سهمه من الربح 50 تومان، مع أنك تعطي المالك 49 تومان. فكما أن هذا خلاف عقد المضاربة فكذلك دخول الربح في ملك المالك آنما وخروجه من ملكه إلى ملك العامل ثانيا خلاف عقد المضاربة. ولكن هذا الإشكال كما كان ظاهر التقرير، لا يرد على السيد الحكيم، ولا يتم هذا النقض، لأن النقض خلاف عقد المضاربة عملاً، بخلاف المورد إذ نحن لا نقول بأن الربح يدخل ابتداء في ملك المالك ثم يخرج مثلا بعد لحظة، لا، السيد الحكيم يقول بدخول الربح في ملك المالك تقديرا وفرضا مثل بيع العمودين وأمثال ذلك، مثل باقي العمودين. ولكن نحن نزعم ونعتقد بأن مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الالتزام بدخول الملك، بدخول الربح في ملك المالك آن ما ولو فرضا وتقديرا يحتاج إلى الدليل، ولا يمكن لنا التمسك بالإطلاق لإثبات هذا المطلب. إذ كبرى مسلمة في كلمات السيد الخوئي وكلمات الآخرين بأن شمول الإطلاق لفرد إذا كان متوقفا على ثبوت حكم آخر أو عدم ثبوت حكم آخر، فإن الإطلاق لا يشمله. إذ من مقدمات الإطلاق، من مقدمات الحكمة، عدم وجود ما يصلح للقرينية، ونفس ثبوت الحكم الآخر وعدم ثبوته مما يصلح للقرينية. في بيع العمودين نلتزم للدليل الخاص، ولكن في المقام ماكو دليل. ما عندنا إلا عموم الآية الشريفة أوفوا بالعقود، ما عندنا إلا عموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والإطلاق لا يشمل. مقصود السيد الخوئي هذا الإشكال. نعم، عبارة التقرير كما قرره المقرر غير تام، ولا مفيد للمطلب. وكيف ما كان إذا التزمنا بما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذا التزمنا بما قاله من عدم جواز تمليك المعدوم وأن التمليك إنما يمكن فيما إذا كان المملوك موجودا فعلا عند المالك. إذا التزمنا بما قال وقبلنا فلا يجوز التمسك بالعمومات لإثبات عقد المضاربة ولو بعنوان مطلق العقد. وأما إذا استشكلنا وقلنا بعدم صحة هذا الكلام وقلنا بجواز تمليك المعدوم فلا يرد هذا الإشكال أصلا، وعقد المضاربة يكون عقدا صحيحا على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. أما عندي نقض على السيد الخوئي رحمة الله عليه، و هذا النقض حصل في بالي وورد ببالي إلى بالي من سالف الأيام وهو أنه إذا جمع شخص أموالا من الناس من المتدينين جمع مالا بعنوان شراء الأرض للمسجد لبناء المسجد ثم يروح ويشتري أرضا للمسجد جناب السيد الخوئي هذا البيع صحيح أم لا؟ ممضى أم لا؟ ما شفت في كلامك مطلبا يدل على بطلان هذا البيع وهذا معاملة متداولة عند الناس بين الناس مثلا يبيع أرضا للمسجد أو للحسينية أو يشتري الثلاجة للمسجد يشتري المبردة يشتري الأمتعة الأخرى فنسأل منك إذا اشترى بهذه الأموال مالا للمسجد أو يشتري أرضا للمسجد فهذه الأرض تدخل في ملك من؟ إن الفلوس يخرج من ملك مالكيها من ملك الأفراد هل تدخل الأرض في ملك مالك الفلوس؟ لا قطعا لا تدخل بل في مورد الشراء في مورد شراء الأرض للمسجد لا يدخل الأرض في ملك أحد لأن المسجد وقف تحريري لا تملكي تخرج الفلوس من كيس صاحبيهم من كيس صاحبيها بلا دخول الثمن مثمن في ملك أحد أو يخرج الفلوس من ملك صاحبيها مع دخول الثلاجة أو المبردة أو الأمتعة في ملك المسجد أو الحسينية وسائر أمور العم بالمنفعة فمقتضى كلامك جناب السيد الخوئي بطلان هذه المعاملات إذا قلت بالوجود النص الخاص بوجود النص الخاص في المقام فنقول ماكو نص الخاص إنما عندنا العمومات. إذا قلت فهذه المعاملة متداولة في زمن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، والسيرة أسف السيرة المتشرع قائمة عليها، فنقول لا، مو معلوم، مو محرز. شيوع هذه المعاملة في زمنهم عليهم السلام مو محرز، وهذا مجرد ادعاء أول الكلام. هذا نقض. وأما حل المطلب، قد يقال إن تمليك المعدوم عند العقلاء في الجملة ثابتة ومحرزة. في بعض الموارد أن العقلاء يملكون ما لا يملكون فعلا، مثل عقد الإيجار. في عقد الإيجار أن المؤجر والمالك يملك منفعة الدار إلى نهاية السنة، مع أن منفعة الدار مو موجود فعلا، بل سيسير موجودا ويسير منعدما شيئا فشيئا. هل تقول ببطلان عقد الإجارة؟ أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه وشيخنا الأستاذ رحمة الله عليه التبريزي، بأن المالك في عقد الإجارة لا يملك المنفعة الخارجية حتى يستشكل المستشكل كما قال هذا القائل، بل يملك قابلية المنفعة، قابلية السكنى. قابلية السكنى وقابلية السكنى موجودة فعلا، وأن المالك المؤجر يملك هذه القابلية لا المنفعة الخارجية، ولا ينقض كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه بهذا المورد. إذا قيل بأن المالك المؤجر حين العقد هل يملك المنفعة أو يملك القابلية؟ فإذا سألت في السوق من المؤجرين والمستأجرين، إذا سألت لا يصل إلى بال أحد من الملاك أنهم يملكون قابلية السكنى، قابلية المنفعة، بل هم يقولون بأننا نملك السكن الخارجي المنفعة الخارجية. إذا قيل هكذا قلنا لا بأس نلتزم ونقبل، إلا أنه مثلا إذا كان المجير يملك القابلية، مع أن القابل للتمليك هو القابلية للمنفعة الخارجية، والمجير يملك المنفعة الخارجية، يمكن أن نلتزم بصحة هذا العقد، لأنه يملك. ويقول الشارع إذا ملكت المنفعية في هذه الموارد فنحن نلتزم. إن قلت إذا ملك المالك المجير المنفعة الخارجية ولا يملك قابلية المنفعة فكيف يمكن أن نقول بصحة الإجارة وبتمليك القابلية مع أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؟ نقول لا، يمكن نقول يمكن أن نقول بأن ما قصد وقع وما لم يقصد لم يقع، لأن المالك يملك الدار، يملك منفعة الدار، يتخيل أن المراد من منفعة الدار هو المنفعة الخارجية، مع أن نفس القابلية منفعة. نعم هو يملك منفعة الدار، ولكن يتخيل أن منفعة الدار هو هي المنفعة الخارجية. مع أن منفعة الدار هي نفس القابلية. نعم إذا آجر شخص داره إلى القيل ويقصد تمليك المنفعة الخارجية المستجددة شيئا فشيئا إلى نهاية السنة، فيمكن أن يقول السيد الخوئيب بطلان هذا العقد. ولو قلنا بصحته فقال السيد الخوئي رحمة الله عليه إن تمليك المعدوم غير تام على القاعدة، ولكن إذا ورد دليل خاص لا بأس، فلا بأس إذا ورد فلا بأس. وفي مورد الإجارة عندنا دليل خاص وهو السيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية وأمثال ذلك. نعم في كلماته قال بأن الإجارة ليست مصداقا لتمليك المعدوم وهذا أمر سهل. وأما ما قال القائل المستشكل بوجود تمليك المعدوم عند العقلاء في الجملة فلا ينكر السيد الخوئي هذا المطلب، بل هو يدعي ببطلان تمليك المعدوم للإجماع. ما قال للسيرة العقلائية على ما ببالي كان يقول جناب الأستاذ شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه ببطلان تمليك المعدوم للإجماع، لا للسيرة العقلائية، بل الكلام تتمة إن شاء الله بكرة وقد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.